إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة ومحى به الظلمة، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نعم تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هو الاضطرار يا دكتور أبو بكر، لو الإنسان بيبقى مضطر، تمام، بيبقى من عند الرب، من عند العبد، تمام.
يعني هو إيه يعني مضطر؟ يعني مثلا أنت على سبيل المثال في صحراء، وأنت تعلم أن أكل لحم الميتة محرم علينا، فوجدت ميتة وأنت كدت أن تموت، وربنا حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، أيوة، فإذا أكلت من هذه الميتة التي حرمت عليك ما تقيم به صلبك وتستنقذ به حياتك فلا حرج عليك، لأن الضرورات تبيح المحظورات. وهذا الكلام الذي ذكرته على سبيل المثال وليس الحصر، والله أعلم.
ما ربنا بيقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء.
أيوة، يعني أنت بارك الله فيك في كرب وضيق وشدة، أيوة، وليس وقد دققت أبواب الأسباب الحسية ولكن الله لم يقدر، فليس لك في الأول وفي الآخر إلا الله، فتوجهت إلى الله وأنت رجل عندك اضطرار، فتوجهت بلجئ صادق، حينئذ يجيبك الله، أما يجيب المضطر إذا دعاه. أي نعم نعم، حياك الله. نعم أيها الأحبة، الدعاء هو سلاح عظيم، وعلى الإنسان أن يتسلح بهذا السلاح، فإن الله سبحانه وبحمده قال في سورة البقرة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال عز وجل في سورة غافر: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: الدعاء هو العبادة. نعم تفضل.
السلام عليكم سيدي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هل يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة؟
الجواب لا، لأن كل منهما عبادة مستقلة. أما بالنسبة للأضحية فصل لربك وانحر، أي فصل صلاة العيد وانحر الأضحية. وأما بالنسبة للعقيقة، كل مولود مرهون بعقيقته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: فللذكر شاتان وللأنثى شاه، ويكون ذلك في اليوم السابع فإن لم يتيسر، في اليوم الرابع عشر فإن لم يتيسر، في اليوم الحادي والعشرين فإن لم يتيسر، ففي أي يوم من أيام العمر. أي نعم، إذا الأضحية عبادة والعقيقة عبادة. نعم
بالنسبة للعقيقة، هل يجوز ان انا اوزعها عني ولا لازم؟
الجواب نعم، يجوز ان تجمع الناس على اكلها في دارك، ويجوز ان توزعها مطهية اي مطبوخة، ويجوز ان توزعها نيئة، والامر في ذلك واسع، ونسأل الله القبول.
اللهم امين. اسألك الدعاء لابني انس ان ربنا سبحانه
وتعالى. اللهم اجعل ولدك انس كابي حمزة، انس بن مالك الانصاري الخزرجي، خادم سيدنا الحبيب النبي.
رب، جزاك الله خيرا.
وجزاك، حياك الله. نعم أيها الأحبة، فإن أنس خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 أعوام، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، قال اللهم بارك له في أهله وماله وولده، فكانت البساتين في المدينة النبوية المنورة كما هو معلوم تثمر في السنة مرة، وبستان أنس يثمر مرتين، وقد دفن من أولاده قرابة 127 ولد. أي نعم، قال حتى استحييت من ربي لأن دعوة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أصابه رضي الله تعالى عنه. وأنس بن مالك من المكثرين في الرواية، وأنا وأمه أي والدة أم سليم أتت به وقالت للنبي يا رسول الله هذا أنس خويدمك. نعم.
ألو.
نعم.
هل يجوز صلاة قيام الليل 4 و4 وبعد كده يوتر؟
قيام الليل 2 2، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى. أين والله تعالى قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. إذن الجواب على سؤالك أن العشاء أن قيام الليل 2 2، والله أعلم.
حدثنا عن الدعاء، استجابة الدعاء.
الدعاء مستجاب إن شاء الله ما دام الإنسان قد توضأ واستقبل القبلة ورفع كف الضراعه إلى الله، وكان مطعمه حلالا ومشربه وملبسه حلالا وغذي من حلال، وبدأ الدعاء بالحمد والثناء على الله عز وجل، وثنى بالصلاة والسلام على سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم دعا من الأدعية القرآنية والأدعية النبوية الثابتة ومن خيري الدنيا والآخرة، وختم الدعاء بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن في دعائه إثم ولا قطيعة رحم. وقد تخير أوقات الدعاء المستجابة مثل بين الآذان والإقامة، عند الفطر للصائم المسافر، في العمرة والحج، في عرفات، في العشر الأول من ذي الحجة، في العشر الأخيرة من رمضان التي يلتمس فيها ليلة القدر، عند نزول المطر، عند التحام الصفين، يعني الأوقات التي يستحب فيها الدعاء. أما الدعاء ففي كل وقت، وهذه الأوقات التي أشرت إليها من الأوقات التي يستحب فيها الدعاء. أسأل الله أن يتقبل مني ومنك. نعم.
العبد لا يحرم الرزق
بالذنب
يصيب،
حديث
صحيح ولا ضعيف؟
حديث صحيح. نعم.
أصلا في ناس بتقول الحديث ده ضعيف يا شيخ.
على كل حال الحديث صح والحمد لله.
تمام.
نعم. حياك الله. نعم أيها الأحبة، الله تعالى قال وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. والرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الرزق يطلب أحدكم كما يطلبه أجله. أي نعم. ورحم الله الحسن البصري لما سئل عن سر زهدي في الدنيا قال 4 أشياء: علمت أن شغلي لم يشتغل به غيري فاشتغلت به، وعلمت أن رزقي لم يأخذه غيري فاطمأن قلبي، وعلمت أن الله مطلع علي فاستحييت أن يراني على معصية، وعلمت أن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء الله. فالشاهد أن من جملتهم علمت أن رزقي لم يأخذه غيري فاطمأن قلبي. فالرزق مضمون. أي نعم، والله تعالى بيّن ذلك وأقسم عليه في كتابه: وقد كتب وأنت في بطن أمك 4 أشهر أجلك ورزقك وعملك وشقي أنت أو سعيد، فيا أيها المسدد قم على ما أمرك الله به وهو مقصد خلقك، حيث قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أما ما تكفل الله تعالى لك به فاطمئن، فهو القائل عز وجل وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. حتى إن الأعرابي لما سمع ذلك قال من أغضب رب العزة حتى يقسم، يعني نحن نصدق رب العزة عز وجل بدون قسم. أي نعم. فيا أيها العبد اطمئن أن الرازق الرزاق هو الله، والرزق لا ينحصر في الأموال والأطعمة والأشربة والألبسة والمراكب والمساكن، فإن من أعظم الأرزاق أن ترزق طلب العلم الشرعي على يد المتخصصين من الربانيين، أن ترزق قيام الليل، أن ترزق أذكار الصباح، أذكار المساء، الورد القرآني، أن ترزق تكبيرة الإحرام في الصلوات الخمس في جماعة، أن ترزق بر والديك، أن ترزق حسن تربية أولادك تربية قرآنية نبوية، إلى غير ذلك. نعم.
طهارة القلب يا شيخ.
إيه؟
هل طهارة القلب من الذنوب والتوبة هل ما تأخذ وقت لأن الإنسان يعني يستمتع باللذة مع الله والأنس بالله؟
بارك الله في عمرك. الإنسان إذا اجتهد في العبادة والدعاء والإلحاح على الله عز وجل وتلى القرآن الكريم وعرف معانيه وعرف معاني ولو من تفسير ميسر، أيوة، بعد معرفة معانيه سيأتي التدبر، وبعد التدبر سيأتي الخشوع، ومن الخشوع سيأتي البكاء، ومن هذا كله سيأتي التلذذ.
أنا كنت بقرأ في الليلة 20 جزء يا شيخ أو أكثر.
ما شاء الله.
كنت أتمتع جو بالقراءة القرآن، دلوقتي حرمت قراءة القرآن وقيام الليل والتسابيح والاستغفار.
راجع الدفاتر تبعك، ماذا فعلت من ذنب؟ أسأل الله الستير أن يسترني وأن يسترك، لأن الإنسان لا يحرم مثل هذا إلا بذنب أو بتقصير، فراجع دفاترك وأكثر من الاستغفار. أي نعم، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، وسترجع إلى ما كنت عليه من الخير إن شاء الله.
تمام. لو إنسان خد مال يعني من حد كده والحد ده مش قادر يوصل له أو الإنسان ده مشى، هل يجوز يصدق عنه؟
لماذا لا تصل إليه؟ أما تعرف هاتفه؟ أما تعرف عنوان سكنه؟
يعني مثلا ايوه لو ما يعرفش عنوان سكنه او هاتفه
يسأل من يعرفه حتى يوصله. لا بد للمرء ان يبذل وسعه وان يبذل جهده ولا يتهاون ولا يتساهل في الامر، فان الامر جلل خطير، وقد ترك الله حقوق العبادة للعباد.
تمام، بارك الله فيك
وفيك يا اخي. نعم. يا ايها الاحبة، ان الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين، يغفر له كل شيء إلا الدين، والشهيد هذا من أهل الجنة، والله تعالى قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فإذا كان الشهيد لا يغفر له أمر الدين فكيف بغير الشهيد؟ فاحرصوا عباد الله على حقوق العباد ولو كانت قليلة، فإن الله تعالى سيسألنا عن النقير وعن الفتيل وعن القطمير، وهو القائل جل وعلا في كتابه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فعلى الإنسان أن يتقي الله في كل شيء خاصة في حقوق العباد. أي نعم. وإذا كنت قد أخذت مالا من أحد ف تفضل يا أخي. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد إذنك يا شيخ، بس كان في سؤال.
تفضلي.
الوقت حاسين بالرعب من ساعة الزلزال وكده، كان عايزين أدعية معينة يعني ربنا يجعلها سبب تحفظنا يعني.
أنت تحفظين قول الله تعالى ألا بذكر الله إيه؟
تطمئن القلوب.
أحسنتي. فذكر الله كسبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلاة وسلاما على رسول الله وتلاوة القرآن وأذكار الصباح وأذكار المساء والورد القرآن اليومي مع السنن الراتبة القبلية والبعدية وأذكار الصلاة والمحافظة على الصلوات الخمس في وقت الفضيلة، هذا كله يبعث في نفسك الطمأنينة، أي نعم، والسكينة. أنت إذا فتحت قناة مثل قناة زاد أو قناة الندى على سبيل المثال، أي نعم، قناة إسلامية، وسمعت درسا من الدروس، الملائكة تتنزل ولا الشياطين تأتي؟
ملائكة طبعا.
الله أكبر. أنت تحفظين حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. طبعا في أي مكان، لكن قالوا في بيت من بيوت الله خرجت مخرج الغالب يعني، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فبارك الله في عمرك إذا أنت سمعتي كل يوم درس من قناة مثل قناة زاد أو قناة مثل قناة الندى، أين على سبيل المثال وليس الحصر، أيوة، الملائكة تتنزل والسكينة والرحمة، ربنا يذكرك. ومع هذا الذي أشرت إليه من الخيرات والرحمات والبركات، أينما إذا شعرت بشيء من الهم فعليك بدعاء ابن مسعود، حديث ابن مسعود في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح، اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، عدل فيها قضاؤك، ماض فيها حكمك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء غمي وذهاب همي وحزني، فيبدل الله الهم إلى فرح وسرور بإذن الله، والله أعلم.
جزاك الله كل خير.
الله يسترك. نعم يا إخواني، الذكر يجعل الإنسان إنسانا آخر، أي نعم، فاقبلوا على الذكر يا إخواني. نعم.
السلام عليكم. سمعت يا مولانا؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
أنا عاوز نصيحة من حضرتك، بس هو مش سؤال يعني.
أمرني.
أنا الأمر لله، أنا مختلف مع أخواتي ومخصومهم.
كويس.
علشان كلام، يعني فلان قال فلان ما قالش مش عارف إيه. وبصراحة هم حاولوا يصلحوني، يعني يقولوا السلام عليكم ما رديتش وكم مرة وبتاع. ونفسي قبت قوي، فأكسر نفسي إزاي؟ يعني أنا الغلط عندي دلوقتي، وكان كل أول غلط عندهم بقى عندي.
أولاً
نفسي مستكبرة قوي.
أولاً
أكسرها إزاي؟
أولاً أنا أشكرك أنك شخصت داءك وطلبت دوائك. أشكرك على أنك شخصت داءك وطلبت دوائك، فهذا في حد ذاته دلالة الخيرية في شخصك. أي نعم. فأنت تتذكر قول الله تعالى في سورة محمد، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. قل أعوذ بالله، الله يلعني لأن يقطع رحمي، اللعن هذا الطرد من رحمة الله، وإذا طردت من رحمة الله فلا جنة، بل هناك نار تنتظرني، فهل أستطيع أن أضع أصبعي على نار البوتاجاز؟ الجواب لا، ونار الدنيا إذا اجتمعت ما هي إلا جزء من 70 جزء من نار جهنم، وجهنم هذه 100 سنة ولا 1000 ولا مليون ولا مليار ولا تريليون، ليس هذا ولا ذاك ولا تلك، إنما خالدين فيها أبدا، حتى ولو كانت سنوات قليلة لسنوات 1000000 سنة أو 1000 أو 100 للمسلم ويخرج منها لأنه مات على التوحيد كعقيدة أهل السنة والجماعة وهي الحق، من يطيق النار ثانية واحدة؟ نار الدنيا، فما بالك بنار الأخيرة. فإذا تذكر الإنسان عذاب القبر وتذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، يجر كل زمام يجر 70,000 ملك، الله أكبر. فإذا تذكر مثل هذه الأحاديث وإذا تذكر مثل هذه الآيات، إن جهنم كانت مرصادة للطاغين مآبة لابثين فيها أحقابة لا يذوقون فيها بردا ولا شرابة إلا حميما وغساقة. ثم بعد ذلك سمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. طب في هذا الغلاء والفقر الذي انتشر وضعف الجنيه، كل واحد عاوز دخله يزداد حتى على الأقل يتمكن من تغطية النفقات للزوجة والأولاد. فمن جملة الأشياء التي تزيد الأرزاق بأمر الله صلة الأرحام، للحديث الثابت: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وبعدين أنت تتذكر قول الله تعالى: وإن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وأنت الآن ارتقيت إلى نفس قال الله فيها: ولا أقسم بالنفس اللوامة. نفس كلامتك أنك رضدت الصلح مع إخوانك، فنريد أن كما ارتقيت من نفس أمارة بالسوء إلى نفس اللوامة أن ترتقي إلى نفس قال الله فيها: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فإذا تذكرت النار والجنة فررت من النار، لأن من أعمال أهل النار قطيعة الرحم، ومن أعمال أهل الجنة صلة الرحم. فبتذكرك لعذاب القبر ونعيمه والجنة وما أعد الله فيها من نعيم دائم، والنار وما أعد الله فيها من عذاب دائم، ستكسر هذه النفس وسيطرد الشيطان وتدفل على يسارك ثلاثا، فاستعذ بالله الشيطان الرجيم، والله سيوفقك إلى ذلك بفضله.
بارك الله لكم. بارك
وفيك يا سيدي، حياك الله. نعم يا أيها المباركون، إن بعض الطيبين يظن أن صلة الرحم سنة مستحبة، لا، وبعضهم يظن أنها سنة مؤكدة، لا، إن صلة الرحم فريضة تؤجر بفعلها وتأثم بتركها. فكيف حالك أنت مع أمك وأبيك في المقام الأول بر الوالدين؟ وكيف حالك مع أخواتك البنات وإخوانك البنين؟ وكيف حالك مع أقارب أبيك وهم عصبتك، وأقارب أمك من أخوالك وخالاتك؟ فإن كل هؤلاء يعدون رحما لك، ويجب عليك أن تصلهم، لكن تبدأ بالأقرب فالأقرب. أي نعم، ومثلا أنت تسكن في دمياط ولك خالة في أسوان وخالة مثلا في المنصورة، فخالتك التي في المنصورة يتسنى لك صلتها، وخالتك التي في أسوان يتسنى لك صلتها من خلال الهاتف، من خلال الهاتف. أيوة، لكن ستزورها في مكانها كل سنة مرة. أما تبع المنصورة ممكن تزورها كل شهرين مرة، كل شهر مرة، أين لأنها قريبة لك، وهكذا. فأمر القرب والبعد وأمر السعة في الرزق والضيق وأمر التيسير في الذهاب للوقت والعمل، كل هذا يخضع لهذه المسائل. المهم عندي أن يكون قلبك وعقلك كل منهما مشغول بما أمر الله، وكل منهما مشغول بما نهى الله. كيف أأتمر بما أمر الله، ما أمر الله به، وكيف أنتهي عما نهى الله عنه؟ انطلاقا من أن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء من غير نسيان رحمة لكم فلا تبحثوا عنها. فأنا أريد أن أقول إن صلة الرحم فيه تقصير عظيم، فيه تقصير عظيم، ويجب أن يقطع هذا التقصير بالوصل. أي نعم. فهل مثلا هناك أب من الآباء طلب من أولادي أن يجتمعوا؟ فاجتمعوا، قال: كل منكم يحضر قلما وورقة، واكتب في الورقة دي أقارب أبيك، وفي الورقة الثانية دي أقارب أمك، ومن كتب أكثر أعطاه مكافأة. لأن معنى أنه كتب أكثر هي أنه أعرف أرحامه، والذي كتب أقل ليس عنده إلا معرفة متوسطة، وهذا معرفة ضيقة، وهذا معرفة واسعة. فهل خطر ببالك هذا الكلام؟ فإن الأبناء شغلوا بماذا الآن؟ شغلوا بالبلايستيشن، شغلوا بالفيسبوك، بالتويتر، باليوتيوب، بالإنستغرام، بالميسنجر، بالفضائيات، شغلوا بكلام نسأل الله النجاة والسلامة. نحن نريد أن يشغلوا بالكتاتيب ليختموا القرآن الكريم، أن يشغلوا بحفظ السنة، حفظ البخاري، مسلم، الترمذي، أبو داود، ابن ماجة، النسائي. ما هذا الذي ينفع؟ تفضل. نعم نعم يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
صفة رفع الأصبع في التشهد،
هكذا ترى مني على الشاشة، هكذا سلمك الله، أين السبابة؟ تحركوا هذه الحركه البسيطه. طيب ده الصواب، بعض اخواننا يسوون كده، هذه خطا، هذه خطا، هذه الصفه خطا، هذه الصفه خطا. طب ما الصواب؟ الصواب هكذا، وهي كالمطرقه على راس الشيطان. طيب بعض اهل العلم قال ترفعها هكذا وانتهى الامر، جائز. وبعض اهل العلم كشيخنا العلامه الالباني اتى بادله في كتابه الماتع صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم، وقال تحرك هكذا، جيد. أي نعم، والله أعلم. حسنا، وجزاك يا الحبيب. أي نعم يا إخواني، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال في البخاري: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكتاب مثل كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، يعني يسهل عليك ذلك. أو كتيب صغير صفة صلاة النبي للشيخ ابن باز، أو صفة صلاة النبي للشيخ ابن عثيمين، أو صفة صلاة النبي من كتاب زاد المعاد في هذه خير العباد للإمام ابن القيم، كل ذلك جيد. تفضل يا أخي. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ أبو بكر فندم معايا؟
نعم يا سيدي، تفضل.
تمام. هو الشيخ أنا كان استفساري بس مع حضرتك.
تفضل.
بسيط جدا.
تفضل.
هو انا شاب عندي 28 سنة.
جيد.
من 2020 لحد دلوقتي كل ما ادخل في مشروع خطوبة بيفشل.
ايوه. هل تحافظ على الصلوات؟
الحمد لله.
في يعني في جماعة ام في البيت؟ الصلوات. في جماعة ام في البيت؟
نعم يا شيخنا.
تصلي في جماعة ام تصلي في البيت؟
قبل كده بصراحة كنت بصلي في الشغل وفي يعني على حسب المتاح، انما حاليا على طول بصلي في الجماعة.
يعني دلوقتي انت منعنيش ما شاء الله.
مختلف يا شيخنا.
اه؟
استفساري مختلف، وانا يعني هو انا هقول لحضرتك المختصر بسيط بس عشان ما اضيعش وقت حضرتك.
اتفضل اتفضل.
هو انا يا شيخنا انا زي ما قلت لحضرتك انا من 2020 بحاول ادخل في مشروع خطوبة وكل ما ادخل بيفشل. اهلي شكوا ان في حاجة.
نعم.
فودوني لشيخ مقرئ للقرآن معالج.
جيد.
الشيخ قرأ عليا او كان بيقرا عليا ظهر عليا زي ضحك هستيري او حاجه، فالمهم ان هو شخصني ان انا ممسوس وان عندي مسح.
ظهر عليك ايه يا اخي؟
يعني يقرا عليا كان يظهر عليا ضحك هستيري، اول ما يقرا يظهر ضحك هستيري مباشر.
ايوه. طيب صل على الحبيب قلبك يطيب.
عليه الصلاه والسلام عليه
افضل الصلاه. سجل الكلام اللي انا احكيه لك ده. رقم واحد: الاعتقاد التام ان الله وحده فقط هو الشافي. رقم اثنين: المحافظة على الصلوات الخمس في جماعة في المسجد. رقم ثلاثة: المحافظة على أذكار الصلاة المشروعة التي تسمى عند البعض بختام الصلاة. رقم أربعة: المحافظة على السنن الراتبة القبلية والبعدية. رقم خمسة: المحافظة على لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 بعد الفجر و100 قبل المغرب يوميا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم، 7 مرات في الصباح 7 مرات في المساء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم، 3 مرات صباحا 3 مرات مساء. وعليك أيها المبارك أن تحافظ على قراءة سورة البقرة كل 3 أيام مرة وأنت متوضئ على مجلس واحد، فالشهر فيه 13 أيام 10 3. أيوة. يعني تقرأ البقرة في الشهر 10 مرات بفضل الله عز وجل. فإذا وفقت إلى ما ذكرته لك فإن الله سيشفيك ويعافيك وينزع هذا من جسدك بأمر من يقول للشيء كن فيكون، والحمد لله على ذلك.
تمام يا شيخنا مفيش مشكلة، ولكن نعم. والله أنا مش هضيع وقت حضرتك بس نعم. وأنا استفساري بسيط.
اتفضل أمر.
أنا شيخنا الشيخ بقى وأيا كان يعني الله يسامحه أو أيا كان الطريقة اللي كان بيعالج بيها، عالجني بكهرباء، عالجني بحرق، عالجني بحاجات كتير قوي لحد ما قال لي كده خلاص هي مشت وأنت روح عيش حياتك بشكل طبيعي. بعدها بأسبوع بقت تجيني حاجة تضربني وأنا بصلي، تضربني وأنا نايم، تضربني وأنا صاحي.
وأنا دللتك على ما فيه الخير لك وعلى ما فيه شفائك، وهذا الذي دللتك عليه ليس مشيخة ولا دروشة، وإنما دللتك من الآثار النبوية. فعلى سبيل المثال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيح سورة البقرة: إن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة أي السحرة. وأنت تعلم أن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام قال: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح. وأنت تعلم أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. قال أهل العلم: كفتاه قيام الليل. وقال بعضهم: كفتاه كل مكروه. وأنت تعلم أن لبيد بن الأعصم اليهودي حينما سحر النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله له المعوذتين الفلق والناس، فكان يتعوذ بهما. أي نعم. وأنت تعلم أن سورة الإخلاص ويقول هو الواحد تعدل ثلث القرآن. يبقى ما دللتك عليه علاجات نبوية لا دروشة فيها ولا مشيخة، إنما قال الله قال رسوله. فإذا ربنا قال: وإذا مرضت فهو يشفين. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم أذهب الباس رب الناس، اللهم اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم إنا نسأل الله العظيم رب العالمين يشفيني 7 مرات. والله أعلم.
طيب شيخنا، لو أنا عملت كل اللي حضرتك قلته ده ودايما مداوم عليه، ورغم ذلك
سيأتي الشفاء، سيأتي الشفاء، ولكن لا تتعجل، اصبر وصبر. قال الله تعالى في خاتمة سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اصبروا. إيش بعدها؟ وصابروا. إيش بعدها؟ ورابطوا. إيش بعدها؟ واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فاصبر وسيأتيك الشفاء إن مشيت على هذا العلاج الذي دللت نفسي وإياك عليه من خلال الشريعة الغراء.
تمام يا شيخنا، بس هو كده ده مش مرض نفسي؟
لا حرج أن تذهب إلى طبيب نفسي وتترجم ما نصحتك به إلى عمل، فتكون على الطريقين، الطريق الشرعي والطريق العلاج النفسي. لا حرج أن تقدم نفسك لطبيب نفسي. طبيب نفسي يكون دين، طبيب نفسي يكون دين، إن في طبيب نفسي يعني مسكين، يعني لا يقر بالسحر ولا بالجن ولا بالتباس الجن في الإنس، مساكين كثير منهم يجهل هذا، وإن كان معه دكتوراه أو ماجستير أو كذا يجهل هذا. أما هناك ثلة عندها علم وبصيرة وجمعت بين الخيرين، بين هذا الفقه وبين ما درسه في الطب النفسي، والله المستعان.
متشكر جدا لوقت حضرتك يا شيخنا، وربنا
يا جملة مراحب
ويطولنا في عمرك
يعني. وأنت كذلك على الطاعة. أي نعم. يا أيها المباركون تفضل يا أخي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا دلوقتي شيخ محل ذهب، وبتعامل الحمد لله بفضل الله عليا معاملة إسلامية.
جميل.
ولكن المشكلة بيبقى فيه دايما جدال كتير جدا مع الزباين، يعني أكثر من 90% من الزباين يفضلوا ينهدوا في الواحد. لا ده أنت يعني إيه الفكرة في أنت تديني الفلوس الأول، إن أنا أخذ الفلوس الأول، يعني ايه
بيفضلوا يجادلوا في المعاملة. يا ايها الحبيب
اتفضل.
اذا شعرت بألم في بطنك تذهب لدكتور اسنان ولا دكتور باطني؟
لباطني طبعا.
واذا شعرت بألم في عظمك تذهب الى دكتور عيون ولا دكتور عظام؟
عظام.
واذا اردت ان تبني بيتك تذهب الى المقاول المهندس ولا تذهب للحداد؟
للمقاول.
للمقاول. فعلم أن لكل أناس فنهم، والله تعالى قال في القرآن: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فنحن سألنا أهل الذكر: هل يجوز أن نبدل الذهب القديم بالجديد وناخد مصنعية؟ قالوا لا. لا ليه؟ لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في صحيح مسلم: الذهب بالذهب والورق بالورق، الورق اللي هو الفضة، والتمر بالتمر والملح بالملح والشعير بالشعير والبر بالبر، هاء بهاء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. طب معنى الكلام ده إيه؟ يعني اللي معه ذهب قديم يبيعه للراجل واستلم الفلوس، وإذا أراد أن يشتري منه اشترى منه الذهب الجديد. أهل العلم قالوا كده، قول له ولا تزد علي في الكلام، قول له كده، قول له تزد علي في، فإن شئت فحياك الله، وإن لم تشأ حصلت البركة، حتى لا يثرثر ويصدع رأسك.
نعم نعم.
والله أعلم.
جزاك الله خير.
وجزاك يا سيدي. تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليكم شيخنا.
وإليك يا الحبيب.
لو سمحت شيخنا، حكم الدعاء الجماعي عند المقابر
لم يثبت. الثابت استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل كما ثبت ذلك عند أبي داود، فيدعو كل واحد بمفرده، والله أعلم.
إذا دعوا عدوى معهم،
إذا دعا أمن معهم، أي نعم، حتى لا تخرج عن الجماعة. وإن شئت أن تدعو بينك وبين نفسك وهم يدعون فلا حرج إن شاء الله.
نعم، سؤال آخر لو سمحت.
فضل.
بعض الإخوة يأتون بأثناء الدفع يأتون بعصا وينكتون في الأرض، يعني
إذا جلس وكان ينكت بمنكتة في الأرض والناس حوله ويعظهم فقد أصاب فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أين حسنا؟ وهذا الحديث الثابت في الصحيحين، وقد ترجم إليه الإمام النووي في كتابه الماتع رياض الصالحين باب الموعظة عند القبر. نعم.
لو سمحت فضلتكم شيء، يعني فضلتكم كنت تحضر إلى المركز الحسينية.
أي نعم.
لم نعد نراك.
أنا إذا دعوني أجيب الدعوة، وإذا دعوني أجيب كل من دعاني أجيب دعوته بفضل الله عز وجل، فتوقفوا في دعوتهم فنذهب إلى أماكن أخرى، فحينما يدعوني أنا تحت الأمر إن شاء الله.
بارك الله فيك يا شيخ.
وفيك يا سيدي. نعم. إذن أيها الأحبة، الناس في الجنائز وفي غير الجنائز ابتدعوا من البدع ما الله به عليم، والواجب الالتزام بالسنة. تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معك شيخنا الفاضل.
يا جملة مرحب.
معك ابنك أحمد يا شيخنا، أحد تلاميذ حضرتك في المطارية الدقهلية مصر.
أهلا وسهلا يا أخ أحمد.
إزي حضرتك شيخنا الفاضل، ربنا يبارك
فيك. الله يسترك في الدارين.
الله يحفظك، اللهم آمين وإياكم يا شيخنا الفاضل، ويعز حضرتك بالخير.
آمين.
ريت الأقوام بحضرتك يا شيخنا.
حياك الله.
بالنسبة لشيخنا الفاضل، نحن الآن في المملكة، ففي ناس بقت تسألنا اللي جايين في الطيارة من مصر وجايين ينوي الإقامة في مكة، يعملوا عمره
امتى
وهم ما
احرموش
من مصر؟
يعني اناس مقيمين في مكه؟
لا، هم جايين من مصر يا شيخنا عشان يعملوا عمره في مكه.
طب هو حضرتك في مطار القاهره هيلبس الازار والرداء، وحينما يقول كابتن الطائره القائد لقد حاذوتم الميقات الان، يقول لبيك اللهم عمره، وسينزل الى مطار جده ويركب من جده الى مكه ويصل الفندق بتاعه، إذا أراد أن يغتسل اغتسل، ما اغتسلش يذهب إلى الحرم المكي ولبس الإزار والرداء، يطوف حول البيت سبعا ويسعى بين الصفا والمروة سبعا، ويحلق أو يقصر، والحلقة أفضل من التقصير، والمرأة تقصر قدر الملة، وانتهى الموضوع على ذلك. يبقى هو لما يلبس الإزار والرداء في مطار القاهرة دي اسمه تهيئة للإحرام. طب متى يكون الإحرام؟ حينما يقول قائد الطائرة أنتم حاذيتم الميقات، فيقول لبيك اللهم عمره، فيسرها لي وتقبلها مني. حسنا
حسنا يا شيخنا الفضل، لم يتوصل الله الإحرام يا شيخنا في مطار القاهرة.
طيب إذا لا، هو مش إحرام، هو تهيئة للإحرام، لأن في الطيارة لن يتمكن أن يخلع ملابسه ويلبس الإزار والرداء، أمر صعب. أي نعم. فإذا نوى الإحرام في الميقات هو لابس ملابسه العادية، يبقى هو أتى بالركن وتلبس بمحظور من محظورات الإحرام. ما هو المحظور؟ لبس المخيط. فماذا يكون عليه؟ يكون عليه أولا الاستغفار، وثانيا حينما ينزل جدة يلبس الإزار والرداء، وثالثا هو مخير بين واحدة من الثلاثة، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. يعني إيه فدية من صيام أو صدقة أو نسك؟ يعني إما أن يصوم ثلاثة أيام، وإما أن يطعم ستة مساكين، وإما أن يذبح شاة في مكة. هو مخير من واحدة من الثلاثة، هذا على التخيير وليس على الترتيب.
تمام يا شيخنا الفاضل.
يبقى حضرتك أما يتسنى له، يعني أما يتمكن في جدة يلبس الإزار والرداء ويستغفر. طب عرفناها دي. طب يبقى عليه واحدة من الثلاثة اللي ذكرتهم الآية في سورة البقرة 196. واضح؟
تمام يا شيخنا الفاضل. طب
فضل.
انت يا شيخنا هو لو وصل مكة وما احرمش ونوى الاقامة في مكة.
لا انا بقول لحضرتك لما قال قائد الطائرة حلونا الميقات فهو قال لبيك اللهم عمره، هذا احرام، نوى بقلبي وتلفظ بلسانه، ولكنه ما زال لابسا للباسه، فهذا يعد محظور. اما لو لم ينوي وظل بالمحظور يبقى هذا يتطلب منه ان يعود الى الميقات، يعود الى الميقات. فاذا لم يعد الى الميقات يبقى عليه ذبح شاه، ذبح ايه؟ شاه. خطوه ازاي؟ لانه ترك واجبا من واجبات العمر. ايه هو الواجب ده؟ الاحرام من الميقات. طب ويعمل ايه؟ ويخرج الى التنعيم وهي اقرب الحل، ويحرم منها ثم يدخل مكه بالعمره.
تمام يا شيخنا. طب بالنسبه يا شيخنا السؤال الاخير لو
تفضل. لكن الكلام اللي فات ده كلام مفهوم؟
مفهوم يا شيخنا الفاضل.
اتفضل.
بالنسبه يا شيخنا الفاضل لو ناس من اهل مكه ناس من اهل مكه شغالين في مكه احرافهم او ميقاتهم من مكانهم لازم يروح التنعيم؟
الجواب في كلمتين. من أراد أن يحج من مكة وهو من أهلها يحرم من مكانه في مكة، ومن أراد العمرة خرج إلى الحل، والحل كالتنعيم أو عرفات أو غيرهما، والله أعلم.
ميقات اللي جاي من مصر يا شيخنا الفاضل وما أحرمش ولا نيته ولا أحرم،
ميقاته رابغ، وإن شئت فقل الجحفة، هذا ميقات أهل مصر والشام، رابغ، وإن شئت فقل الجحفة. فإن تسنى له أن يرجع فليرجع، وإن لم يتسنى له يحرم من مكانه ويكون عليه ذبح شاة لأنه لم يحرم من الميقات.
طب لو نوى يا شيخنا اللي هو يكون في مكة وبعد 3 أيام أحرم عادي ولا لا؟
هذا يفعل أفعالا كاليهود، عنده تحايل، قالوا ما تصطادوش يوم السبت، وضعوا الشباك يوم السبت وخدوها يوم الأحد، يوم الجمعة وخدوها يوم السبت والأحد.
تمام.
يعني هذا تحايل، والله لا يتحايل عليه، لأنه يعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور.
نعم بالله يا شيخنا، والله ربنا يبارك لك.
الله يكرمك في الدارين.
والله يا عم الشيخ ربنا اللي يعلم، يعني اختيار حضرتك ده كان بالنسبة لنا يوم الثلاثاء ده كان ربنا اللي يعلم، كنا بنروح بنفسية بنرجع بنفسية ثانية خالص.
الله يستر، ادعو الله أن يرده مرة أخرى.
إن شاء الله يا شيخنا، والله بجهد حضرتك وبسعي حضرتك إن شاء الله يا شيخنا يرجع مرة.
الله قادر، قدير، مقتدر، ونحن عباده الفقراء الضعفاء، نسأل الله أن يتفضل به علينا بذلك.
وبالله عم الشيخ أبو بكر ده الشيخ محمد شفيق ربنا يرحمه،
الشيخ محمد شفيق والشيخ عبد الهتيمي والشيخ ناجي وكل إخواننا المشايخ الدعاء المباركين، هم تاج رؤوسنا، الشيخ علي أبو زيد وكل هؤلاء المشايخ الكرام، نسأل الله أن يغفر لي ولوالدي ولهم، وأن يرحمني ويرحم والدي ويرحمهم، ويشرفني بالاجتماع بهم في الأعلى الجنة إن شاء الله.
اللهم آمين. يعني والله شيخنا تشرفنا جدا بالحديث مع حضرتك عم الشيخ، وربنا يبارك في عمر حضرتك.
الشرف لي. الأخ اسمه أحمد إيه؟
سألنا حضرتك شيخنا.
أحمد إيه؟
أحمد قهوة عم الشيخ أبو أحمد قهوة.
أحمد قهوة؟
اه عرفنا يا شيخنا، انا زميل عثمان، انا يعني عثمان في السنه اللي بعدي على طول.
نورت
حضرتك،
وفقكم الله الى مرضاته. نعم حياكم
حضرتك. طبعا تذكرت ان كنت مع حضرتك في عزومه في ليس الجماليه.
ايوه ان شاء الله ربنا يجمعنا على الطاعه.
اللهم امين.
حياك الله. حياك الله. نعم يا ايها الاحبه تفضل يا اخي تفضل تفضل يا اخي.
يجوز تسميه الطفل باسم سلامه على اسم الوالد من باب البر بيه، ولا الافضل عبد الرحمن يا شيخ؟
لا عبد الرحمن افضل، وسلامه يجوز، سلامه فأل حسن، ولكن سيدنا النبي صلى عليه
وسلم
قال احب الاسماء الى الله عبد الله وعبد الرحمن، واصدقها حارث وهمام. اي نعم، يبقى الجواب يجوز ان تسمي الطفل سلامه، فهذا فعل حسن، والأفضل أن تسميه عبد الرحمن لما ثبت في الحديث، والله أعلم.
وما ميان للبنت.
إيش؟ إيه يا أخي؟
ميان للبنت، اسم البنت ميان.
لا مش عاوزين ميان، ولا عاوزين هيام ولا ميام، عاوزين حفصة وعائشة وخديجة وزينب وميمونة وهند وصفية وأسماء ونسيبة وخولة وصمية، هذه الأسماء المباركات التي تذكرنا بالصحابيات مثل مريم وخديجة وفاطمة. أي نعم.
شكرا.
عفوا. نعم. تفضل يا أخي. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أبو بكر معايا.
حياك الله يا أخي.
ماشي، كنت عايز أستفسر بس عن حكم فلوس الكورة.
حكم إيه؟
فلوس الكورة.
والله يا أخي يعني حينما أقول لواحد أنت بتشتغل إيه؟ يقول لعيب. لعيب إيه؟ بيجري وراء جلدة منفوخة ليدخلها بين خشبتين. وترى بين الخشبتين شيء عجيب. واحد أراد أن يأتي بهدف اللي بسموه جون، واحد وضع رجله قدامه يقول شنكله. ايه الشنكله دي يا ولد؟ الفاول. الفاول دي كبيره من الكبائر، خطوه لانه ايذاء للمسلم. فاذا اراد المسلم ان يلعب في كل اسبوع مباراه لمده ساعه لينشط الدوره الدمويه الكبرى وبلباس يستر العوره ولا يكون لعانا ولا فاحشا ولا طاعنا ولا بذيئا، فهذا لا حرج فيه. أما أن يبني على ذلك ولاء وبراء وحبا وبغضا، وإذا أدخل من كان في الفريق الثاني هدف يقول له أنت حمار. ألا المسلم كيف يكون حمار؟ خطر هو مسلم وآدمي. إلى غير واحد يضرب واحد بالبنية والثاني بالكف، وده يقول زملكاوي والثاني يقول أهلاوي، وبعدين واحد يطلق مراته لأن الفريق بتاعه اتغلب. إيه الخيابة دي؟ إن المسلم قلبه وعقله اعظم من ذلك. والله تعالى اقسم بالاوقات، فقال والعصر، وقال والليل اذا يغشى، والنهار اذا تجلى، وقال والفجر وليال عشر. فهذه الاوقات هي راس مال الانسان، فينبغي ان تعمر بالامر بالمعروف بالمعروف والنهي عن المنكر بغير المنكر على بصيره بالحكمه والموعظه الحسنه وبطلب العلم الشرعي، تعلم العقيده، الفقه، اصول الفقه، الحديث، المصطلح، التفسير، أصول التفسير، السيرة، فقه السيرة، التجويد، مخارج الحروف، النحو، الصرف، الأدب، البلاغة، يتعلم ما ينفع المسلمين في أمور دينهم ودنياهم. هذا هو الذي ينبغي أن يكون، ويتكسب من أن يكون حداد مسلح، نجار مسلح، بنا، بليط، نقاش، طبيب، صيدلاني، مهندس، مدرس، سائق، تاجر، ميكانيكي، كهربجي، عفشجي، حلوانجي، إلى غير ذلك من صياد، من الأشياء التي تنفع المجتمع. أما نجري وراء جلدة منفوخة لنضعها بين خشبتين، هذا كلام ليس بطيب، والله أعلم.
جزاك الله خير.
وجزاك يا سيدي. نعم. فيا أيها الأحبة، عمارة الأوقات بما يقرب من رب الأرض والسماوات أمر في غاية الأهمية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رواه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم حياتك قبل موتك، واغتنم شبابك قبل هرمك، أي نعم، واغتنم صحتك قبل سقمك، واغتنم غناك قبل فقرك، واغتنم فراغك قبل شغلك. هذا كلام من لا ينطق عن الهوى، فينبغي أن نهتم بذلك. نعم. نعم يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شكرا عليك. أخبار حضرتك؟
حياك وبياك.
سلامتك يا وجهنا. في الاعتقاد المقدمة المقدسية يقول القدامى قال الإمام أحمد بن حنبل في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى السماء الدنيا وأن الله يرى يوم القيامة.
أن الله ينزل إلى السماء الدنيا إيه؟
أن الله ينزل إلى السماء الدنيا. وحديث آخر أن الله يرى يوم القيامة. قال ابن حنبل: وما إذا هذه الأحاديث نؤمن بها ونصدق بها، لا كيف ولا معنى. فهذا كلام يعني لو تفيد المعنى والكيف.
يا أيها الحبيب، بارك الله في عمرك. إن الله يتنزل في الثلث الأخير من الليل في كل ليلة تنزلا يليق بجلاله. هل نحن نؤمن أن الله يتنزل؟ الجواب نعم. ما أثبته الله تعالى لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم نثبته بدون تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تحريف، ولا نتكلم في الكيفية لأننا لا نعلم الكيفية، فهذا من علم الغيب، هذا أولا. وثانيا، هل نؤمن أن أهل الجنة يرون ربهم؟ الجواب نعم، فإن الله تعالى قال في كتابه: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والله جل وعلا قال في كتابه: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. والله تعالى قال في كتابه: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. والمزيد هو النظر إلى وجه الله الكريم. والله جل وعلا قال في كتابه: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أن يحجب أهل الكفر عن رؤية الله. فمفهوم المخالفة يبين أن من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر وقضاءه وقدره خير وشره يعني ينعم بلذة النظر إلى وجه الله الكريم. وجرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر، أي ليلة التمام، ليلة الرابع عشر، فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، والصلاة التي قبل طلوع الشمس هي الفجر، والتي قبل غروب الشمس هي العصر، والله أعلم. تردد علي، عندك فضيلة شيخ عبد الله بن عبد العزيز، تردد علي، عندك فضيلة الشيخ مسعد أنور، تردد علي، أي عالم من العلماء تتردد على دروسه، هم أئمة الهدى ومصابيح الدجى، يأخذون بيدك إلى الخير. أما كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم فهي كتب مضيئة بالنصوص القرآنية والآثار النبوية الصحيحة على فهم الصحابة الكرام، ففي هذه الكتب نعمة عظيمة تأخذ بيد الإنسان إلى المنهج المستقيم، والله أعلم.
جزاك الله خيرا يا شيخ،
حياك الله. نعم يا أيها الأحبة، إن لزوم العلماء الربانيين أمر هام. نعم.
السلام عليكم شيخنا الكريم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كنت عايز استفسر منك بخصوص اعراض الحسد والعين والسحر وما الى ذلك.
والله والله يا اخي باختصار، الحسد حاجة والعين حاجة تانية. الحسد ده ينقسم لقسمين: حسد حرام وهو موروث عن اليهود، قال الله تعالى فيه: من شر حاسد اذا حسد، وهو تمني زوال النعمة عن الغير حتى ولو لم تأتي للحاسد، وهذا مذموم بالآية الكريمة: من شر حاسد اذا حسد. وأما الحسد المحمود ما ثبت في الصحيحين: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله مالا فهو ينفقه أناء الليل وأناء النهار، ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها أناء الليل وأناء النهار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أما العين: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: العين حق. والحديث الآخر: لو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين. والحديث الآخر: ذل ما يدخل الناس القبر والجمل القدر العين. فشيء كالسم يخرج من عين هذا العائن يصيب من أمامه. طيب الطريق للوقاية إيه؟ أذكار الصباح وأذكار المساء والورد القرآني وأذكار الصلاة المشروعة وأذكار النوم والأذكار الموظفة. الأذكار دي يحفظك الله بها. طب سيدنا النبي قال إيه فيما عليه الصلاة والسلام فيما رواه الترمذي حديث ابن عباس: احفظ الله إيه؟ يحفظك. طب ربنا قال ايه؟ ان تنصروا الله ايه؟ ينصركم. ربنا قال ايه؟ ولينصرن الله من ينصره. فانت اذا كنت في دائرة العبودية لله فيعد ذلك نصرة منك لله، فيكون ثمرة ذلك ان ينصرك الله. وحينما تكون في دائرة العبودية دي حفاظة لله، فيكون ثمرة ذلك ان يحفظك الله تبارك وتعالى، والله اعلم.
طيب بالنسبه للاعراض، هل لان في يعني بعض الرقاه مثلا في اعراض، فيقول هذه الاعراض مثلا اعراض مس او عين؟
لا تختلف باختلاف المفاهيم من واحد الى اخر. على كل حال، من كان عنده الاستقراء والتتبع عرف هذه الاشياء. نعم،
يعني اقصد الموضوع ان هو لو مثلا واحد عنده اعراض مختلف فيها، مثلا يذهب الى طبيب ولا يذهب الى راقي؟
هناك شيء يذهب فيه الى الراقي، وهناك فيه شيء يذهب الى الطبيب النفسي. اي نعم، ولو اختلط الامر عليه وجمع بينهما، ما دام الراقي موحد وعلى منهج الصحابة، فعلى العين والرأس، على أن يكون عنده معرفة، لأن بعض الرقاة ليس عندهم معرفة بالأحوال النفسية ويحدث عندهم تلبس بالأمور. أي نعم، وإذا ذهبت إلى طبيب نفسي فاختر الطبيب النفسي الدين. أي نعم، والله أعلم. حياك الله يا أخي. هذا وإن كان من توفيق فمن الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفسه والشيطان، والله ورسوله منه براء. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أبو بكر الحنبلي.
نعم فضلي.
معلش أنا مش عايزة سؤال يعني كحكم شرعي، أنا بس
تفضلي.
يعني انا متعرضه للسلاء منذ انت تزوجت، يعني زوجي بيني وبينه مشاكل منذ 11 سنه.
ايوه.
وعرضت المشكله على اهلي اكتر من كم مره.
واهلي
قالوا لي كل ما اقول لهم يقول لي استحملي عيش عشان خاطر بناتك، انت معاكي 3 بنات.
انت متزوجه بقالك كم سنه؟
11 سنه.
طيب السؤال الاول، جوزك بيحافظ على الصلاه الخمس؟
انا هقول لحضرتك على حاجه. زوجي ملتزم وانا منتقبه.
كلام جميل قوي.
تمام، يعني هو بفضل ملتزم، يعني هو متدين.
جميل.
تمام، بس ايه المشكله؟ ان هو بيتهمني ان انا بعمل اعمال وسحر.
طيب قولي له البينه على من ادعى واليمين على من انكر.
عملت كل حاجه. حاجه اقدر عليها. قلت له هات البينه، هات البينه على المدعى واليمين على من انكر. قلت له هات الدليل اللي انا عملت بيه. يقول لي هي مامته مقتنعه بحاجه زي كده. هو دكتور بيطري اصلا.
انا اخشى ان اكون عنده حاله نفسيه.
ما اعرفش والله يا شيخ، انا عملت كل حاجه.
طيب قولوا له ادخل بيني وبينك عمك او خالك رجل صالح.
دخلنا وعملنا ناس وجبت ناس قاعده، وحضرتك عارف والدي اصلا، حضرتك تعرف والدي وعارف بلدنا. ودخلنا ناس وعملنا قاعده كبيره، والناس قالوا له عيب ما ينفعش اللي انت بتعمله دوت، وقال لوالدته الكلام اللي انت بتقوليه ده كلام ما يدخلش العقل اصلا، ده راجل معروف في بلده وراجل محترم وملتزم ومتدين بقاله اكتر من 35 سنه، يعني الكلام اللي انت بتقوليه دوت ما يدخلش العقل.
وزوجك لم يرتدع
نهائي؟ لا، لو اخوه معتقل سياسي. قول لي انت السبب في انه دخل السجن. امه لو تعبت شويه انت السبب فيها. باباها جاله السكر يقول لي انت السبب في العياء. مثلا الشكل مع مامته.
ابوكي بيشتغل ايه؟
والدي مدرس.
طيب يعني وبنتك الكبيره عندها كم سنه؟
بنتي عندها 9 سنوات.
طيب انا اللي انصحك بيه ان انت تصبري وتصابري وتلحي على الله في الدعاء ان يهدي لك زوجك، فإن كان عندك قدرة على الصبر فأنت مأجورة ومثابة وجزاك الله خيرا، أولا من أجل الله، ثم من أجل بناتك، ثم من أجل الحفاظ على الأسرة. وإذا كنت لا تطيقين هذا وتخاف أن أنت تقصري في حق زوجك بسبب سوء معاملته لك، فأنت يجوز لك شرعا أن تطلب الطلاق.
ما هو أنا بسألش على الحكم الشرعي دلوقتي يا شيخ، أنا بسأل على ما يحكم في صدري. أنا ما يحكم في صدري إن أنا على حياة على الله بالدعاء. 10 سنة وأنا بدعو أن يهدي الله لي زوجي.
كويس.
أنا
تعبت. كويس.
تعبت من اتهامه لي بالباطل.
كويس.
بينة ولا دليل.
كويس.
وتعبت من انتظار الفرص. فأنا يعني لما يحكم في صدري إن أنا خايفة إن ربنا يبتليني أكتر بسبب إن أنا بعترض على قضاء الله ليا، إن أنا يعني بقول في نفسي ليه؟ انا عملت ايه؟
لا على كل حال يا اختي،
يا شيخ والله العظيم اقسم بالله انا مش بقول الكلام ده يعني لحاجه، انا بقول انا واحده محافظه على صلواتي.
على كل حال ربنا قال
اختي محافظه القران،
ربنا قال ليبلوكم ايكم ايه احسن عملا، فهذا ابتلاء من الله عز وجل. والناس عند المصيبة على أربعة أنواع، إما أن يكون ساخط، وإما أن يكون صابر، وإما أن يكون راض، وإما أن يكون شاكر. وأنت ابتليت بهذا الزوج الذي يكيل لك الاتهامات، وأنت بريئة منها، براءة الذئب من دم يعقوب بناء على قولك. فإما أن تكون ساخطة وحاشاك، وإما والسخط حرام، وإما أن تكون صابرة وأرجو أن تكوني كذلك والصبر واجب، وإما أن تكوني راضية والرضا مستحب، وإما أن تكوني شاكرة والشكر مستحب. ففهم من كلامي أن الناس عند أي مصيبة على أربعة أنواع، إما ساخط وإما صابر وإما راض وإما شاكر. فمن أي الأنواع أنت؟ أنا أرجو أن تكوني صابرة راضية شاكرة، حتى ازاي؟ واسال فالحي على الله الذي قال في كتابه وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ان يرزقك الصبر على هذه البليه، وان يشفي زوجك مما ابتلي به.
هو انا احيانا بيجي لي وقت يا شيخ بقول في اي صوت غافر بتقول وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.
صحيح
تمام. انا بيجي لي احيانا ضيق في صدري من شده اللي هو بيعمله، يعني بيعرض عليا الكلام ده كتير طول الوقت، احنا في ابتلاء بسببك، احنا اي حاجه تحصل عندهم يبقى انا السبب.
انا في ظني انه عنده حاله نفسيه، هذا ظني.
انا قلت له
ايه اللي ابوه يجي له السكر انت السبب، وانت قلت لابوه كل نشويات وكل سكريات وزعل كتير. هو السكر بيجي ليه؟ بيجي من الزعل واكل السكريات والنشويات الكتير. فانت قلت لابوه كل سكريات وكل نشويات وزعل كتير.
قاعده معاهم في البيت اصلا، انا مأجره بره، هم خرجوني بالبيت، طردوني واخدوا حاجتي اللي والدي جايبها لي وبهدلوني وخرجوني بره البيت، وقاعده بقالي قعدتش معاهم الا سنتين بس في البيت، وخرجت بره يعني ما بشوفهمش نهائي. هعمل كل الكلام ده وانا بعيد ازاي؟
هو انا ارى الدعاء والصبر، وارى ان هو يختار ناس صالحين ويقعدوا معاكم، تقولوا انت اللي اخترته معه، اللي يحكموا بيه يمشي عليه وعليك، وتعملوا قعدة على هذا.
طب هل عليا من اسم بسبب اللي انا يعني بقول لي يا رب ما تعملش كده، هل عليا من اسم؟
لا ما تقوليش لي يا رب، قولي يا رب يا من بيدك القلوب قلب قلبه الى الخير والهدايه، ولا تعترضي على قضاء الله.
والله بدو ليلا نهار.
ان شاء الله سيستجيب الله لك، ولكن لكل اجل كتاب. هذا له وقت معلوم عند الله، الله هو الذي يعلمه، وانما هذا ابتلاء ابتلاك الله به. يعني سيدنا ايوب نبي ولا مش نبي؟
نبي.
مرض 18 عام، هل هو هين على الله؟ ابدا. سيدنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام لما كانوا يضعون عليه على رأسه سل الجزور، وذهب إلى الطائف يدعوهم إلى الله، وكان يظن أنهم سينصروه، أخرجوا العبيد والأطفال والسفهاء ورشقوه بالحجارة. هل سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان هينا على الله؟ أبدا. سيدنا موسى الذي خرج خائفا كان هينا على الله؟ أبدا. فأنت لست هينا على الله، وحرمتك عند الله أعظم من حرمة الكعبة. ها؟ ولكن الله يبتلي عباده، يبتلي هذا بالفقر، وهذا بالمرض، وهذا بزوج كذا، وهذا بأب كذا، وهذا بابن كذا. الدنيا دار ابتلاء ومنزل قلعة وعناء، فعلينا أن نجاهد أنفسنا وأن نلح على ربنا، والله سيستجيب لنا في الوقت الذي حدده. لأن الدعاء إما أن يستجاب فورا، وإما أن يكون هناك مصيبة كانت نازلة فببركة الدعاء دفع الله المصيبة، وإما أن يدخر الله دعائك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الله أعلم. الله يسترك ويجعل لك مخرجا يا بنيتي، وأنا أنصحك أن تكثري من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله، أي نعم، هي كنز من كنوز الجنة وفيها فرجك إن شاء الله
يا رب. اللهم أمين. جزاك الله خير.
الله يسترك. نعم تفضل يا أخي، تفضل. تفضل يا أستاذ. تفضل. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مثلا الشيخ عايز أسأل حضرتك كده على حاجة.
أمر.
والدتي والدي والدتي في بيت ما بينهم تمام، بيت بتاعهم هم كل حاجة فيهم لعقد بنص البيت.
كويس.
تمام. والدي توفى.
الله يرحمه.
الله يرحمه. حبيبي يا رب. ووالدتي برضو معاها نص العقد بين نص البيت بتاعها.
كويس.
هي عايزة احنا ثلاث اخوات صبيان وثلاث بنات، هي عايزة تكتب النص بتاعها لينا احنا تمام؟ ثلاث صبيان، والنص الثاني بتاع والدي هيتقسم علينا ايه كورثة.
هو اولا امك اما ابوك مات امك ورثت الثمن فابوك.
تمام.
باقية سبعة اتمان، السبع اتمان للذكر مثل حظ الانثيين، لان جدك وجدتك ماتوا مش كده؟
تمام.
يبقى السبع اتمان للذكر مثل حظ الانثيين. طيب باقي بقى النص بتاع امك، امك ممكن تكتب للولد مثل البنت، وهذا قول جمهور العلماء ان الهبه البنت فيها تاخذ كالولد. اي نعم، واذا ارادت ان تفعل هذا في دنياها وهي على قيد الحياه لها ذلك. كلام اللي انا حكيته ده واضح؟
هي بتقول لي لو انا كتبت لكم ما فيهاش اي مشكله بالنسبه له، انا باسم عليا انا هطلع لكم انتوا مثلا النص ده باسمكم.
لا، على النحو الذي ذكرته لك. خدت ازاي؟ واحد، امك سترث الثمن من ابيك. اثنين، سيبقى سبع اتمان كل للذكر مثل حظ الانثيين، يعني الذكر كومين والبنت كوم. ثلاثه، النص بتاع امك اذا ارادت ان تعطيك اياه الوقتي اسمه هبه وليس ميراثا. اربعه، الهبة الأنثى تأخذ فيه كالذكر على قول جمهور العلماء. على هذا هل فهمت كلامي؟
فهمت.
خلص الموضوع. هل يوجد سؤال آخر؟
تشيل اسم العمل كده خلاص ما ينفعش.
في سؤال آخر؟
لا لا، شكرا.
حياك الله. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وإلى لقاء قادم. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بما نقول.